بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في باب الأضاحي من كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وقال الصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: لا تنقي بضم المثنى الفوقية وإسكان النون وكسر القاف، التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ، هزيلة. وهذا الحديث يدل على أن المطلوب في الأضحية أن تكون مسمنة خالية من العيوب، ليس فيها عيوب. قال: وصححه الحاكم وقال على شرطهما، وصواب كلامه المصنف، وقال: لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولكنه صحيح أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنه أحمد بن حنبل، وقال: ما أحسنه من حديث، وقال الترمذي: حسن صحيح. طيب، هذه الأمور: العوراء البين عورها. قال: والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية، وسكت عن غيرها من العيوب، فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة، وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساويا لها، كالعمياء ومقطوعة الساق، العوراء التي ذهب لها عين واحدة، عوراء، وهل إذا بقيت حدقة العين وذهب ضوءها فقط، ما نخصت العين وإنما ذهب ضوءها، يدخل بقية العين كما هي ولكنها لا ترى؟ قالوا: هذا لا بأس به بالتضحية به، لأن العين ما نخست، باقية العين باقية، وإنما ذهب نورها وضوءها ما ترى بها فقط. قالوا: فهي يعني يجوز التضحية بهذه، والمقصود بالعور هي أن تنخس العين مع ذهاب الضوء منها. قال: العوراء البين عورها بأن تنخس، ولذلك شرط البيان بها. والمريضة البين مرضها. قبل ذلك قال: البين عورها، قال: في البحر إنه يعفى عما كان الذاهب الثلث فما دون، وكذا في العرج. وقال الشافعي: العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجل العرج فهو بين، يعني إذا مشى القطيع وهي متأخرة للعرج، هذا هو إيش الذي يبين أنها أن عرجها بين حيث أنها تأخرت. وقوله ضلعها أي عوجاجها، والعرجاء والكسير، وجاء بلفظ العجفاء في رواية أخرى. وهل يدخل في ذلك غير هذه الأربعة على رأي الجمهور؟ نعم. فالعمياء التي لا ترى يعني ما عندها لا هذه ولا هذه، ما تمشي، تتأخر عن كثير، ولا تأكل ولا تشرب، ما تدري، فهذه من باب أولى، من باب أولى. مقطوعة الساق، لا ما هو نفسها، لأن هذه ما تأكل ولا تذهب وتتأخر عن القطيع، إلا ما تستطيع تأكل، ما ترى ما تأكله. نعم، لكن إذا كانت عمياء، خلاص العورة ترى بعين وتأكل وتذهب، وما نخست العين الأخرى مع بقائها كما هي، تراها هكذا كأنها ما هيش، ما فيها شيء، لكن ما ترى بها بعين واحدة. نعم، أي نعم، ما ترى بها، بخلاف العورة المنخوصة التي ذهبت، هذا عيب، عيب فيها، عرفت؟ فالعمى من باب أولى، لأنها ما سترى ولا ستأكل إلا بمن يأكلها أو تأكل شيء، أي شيء، ما تدري. فالشاهد العمى من باب أولى، والساق إذا قطع من باب أولى. إذن أدخلوا فيه كل ما كان أشد مما من المذكور، مساويا له أو أشد من المذكور. لا، الظاهرية إنما توقفوا على هذا، على ما في الحديث، على ما في حديث البراء. أي نعم، قالوا غيرها يعني كما قال هنا، ها، مريضة، المقصود يعني بعضهم خص المرض بالجرب، لكن يدخل عام، المرض عام، المرض عام، وأكثر ما يصيب الدواب الجرب، الجرب، فالجربة هي مريضة، هي المريضة، عرفتم؟ طيب، والذي انكسر قرنها، والذي انكسر قرنها، ها، جاءت أحاديث في القرن، طيب، لكنها لا تصح، فيها ضعف، ولذلك يجوز تجزئ. كذلك الأذن، استشرف القرن والأذن، جاء في الحديث كما سيأتينا. طيب، والحديث فيه خلاف لأهل العلم، بعض العلماء كالشيخ الألباني يحسن، سيأتينا ذكره إن شاء الله. الشاهد أن العيوب الظاهرة مثل ما ذكر في الحديث تمنع إيش؟ تمنع الأضحية، لا يجوز أن تضحي بما كان فيه أحد هذه العيوب، والله أعلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. المسنة، قالوا المسنة هي الثني من كل بهيمة الأنعام، فمن الإبل ما بلغت خمس سنوات، ما جاوزت خمس سنوات ودخلت في الثالثة، ومن البقر ما جاوزت السنتان ودخلت، وما تجاوزت، نعم، ودخلت في الثالثة، والماعز، الغنم، والغنم ما تجاوز ما بلغت السنة، ما بلغت السنة ودخلت في الثانية. فلذلك قال هنا: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قالوا: والجذعة من الضأن في قول الأكثر هي ما كان لها ستة أشهر من الغنم، يعني الغنم ما كان له ستة أشهر، وما بلغ يعني، والثني منها ما بلغ سنة ودخلت في الثانية. طيب، هذا الحديث قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا الحديث اختلف العلماء فيه من حيث الصحة، مع أن أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن من طريق أبي الزبير عن جابر معنعنة، من طريق أبي الزبير عن جابر معنعنة. وأنتم تعلمون الكلام على هذا الطريق وكلام العلماء فيه، وإيش أخرجنا على هذه، بهذه الطريق، إيش الخلاف فيها؟ إذا طريق أبو الزبير عن جابر إذا صرح بالتحديث يقبل مطلقا. طيب إذا كان في صحيح مسلم لأن البخاري ما أخرج هذا الطريق. إذا كان في صحيح مسلم يقبل معنعنا وغير معنعن، وإذا كان خارج الصحيح معنعنا لا يقبل إلا في رواية الليث عنه، إلا في رواية الليث عنه. هذه هي طريقة أكثر أهل العلم في طريق من؟ أبي الزبير عن جابر. الشيخ الألباني رحمة الله عليه له رأي في هذه الطريق حتى وإن كانت في صحيح مسلم، فإنه يتعامل معها كتعامله إذا كان في خارج الصحيح، إذا كانت في خارج الصحيح. لذلك ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث ولمخالفته لأحاديث أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يعني قال اذبحوا أو اجعلوا الجذع من الضأن كالثني من المعز، كالثني من المعز. ساوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا لحلاوته يعني طراوة لحمه عن الضأن، عرفتم؟ فالعلماء إنما ضعفوا هذا الحديث أو الذين ضعفوا هذا الحديث لأنه جاءت أحاديث تخالف ظاهره، حيث أن هذا الحديث يدل على أننا إذا لم نجد المسن من الغنم، إذا لم نجد عند عدم الإيجاد نلجأ إلى الجذع من الضأن، وتلك الأحاديث تساوي بين الماعز وبين إيش وبين الضأن. فلذلك رد بعضهم رد هذا الحديث وبعضهم أوله. قال الصنعاني هنا: والحديث دليل على أنه لا يجزي الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة، وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك، ولكنه غير صحيح لما يأتي. وحكي عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزي ولو مع التعسر، وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقا، وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحوا بالجذع من الضأن. خرجه أحمد وابن جرير والبيهقي. وأشار الترمذي إلى حديث نعمة الأضحية الجذع من الضأن. وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر ولف: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. أيضا في حديث هنا آخر، حديث مجاشع، في حديث هنا حديث مجاشع الذي هو السلام عليكم قال: وعن مجاشع مرفوعا أن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية، رواه أبو داود. طيب، من طريق الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع بن سليم، ففرت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية، وهو مجاجع بن مسعود. وفي رواية للبيهقي: إن الجذع من الضأن يفي ما تفي منه الثنية. زاد في أخرى: أراه قال من المعز، شك سفيان. خرجه النسائي وغيره وابن ماجة وغيرهم. وهنا من طريق أن الحاكم وأحمد أيضا من طرق عن عاصم عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. قال الحاكم: حديث صحيح. وقال ابن حزم في المحلى: إنه في غاية الصحة، وهو كما قال. هكذا قال الشيخ الألباني في الإرواء. فهذا الحديث يدل على إجزاء الضأن، إيش؟ الجذع من الضأن مطلقا، وأنه يفي ما تفي منه إيش؟ الثنية من المعز. ولذلك تكلموا في هذا الحديث لكن الذين صححوا وخرجوا ومشوا مع القاعدة المعروفة لدى الجميع على صحة حديث أبي الزبير عن جابر وإن كان معنعنا في صحيح مسلم قالوا بأن الأفضل بأنه الأفضل إيش إذا كانت مسنة من الجميع سواء من الضأن أو من المعز ثني لكن ما وجد يعني لا بأس هذا وإلا في الأصل أنهم كلهم سواء والله أعلم. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ضعفه جمع من أهل العلم والشيخ الألباني يحسنه هنا في الإرواء وفي غيره. قال ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة بفتح الموحدة بقطع مقابلة وهي ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا ولا مدابرة والمدابرة بالدال مهملة وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا ولا خرقاء بالخاء المعجمة مفتوحة الراء مفتوحة والراء ساكنة المشقوقة الأذنين ولا ثرما بالمثلثة فراء وميم وآلف مكسورة وهي من الثرم وهو سقوط الثنية من الأسنان وقيل الثنية والرباعية وقيل هو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا وإنما نهى عنها لنقصان أكلها لأنها ما ستكون سمينة. قاله في النهاية ووقع في نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف عليها شرح الشارح ولكن الذي في نسخ البلوغ المرام الصحيحة الثرمى كما ذكرنا. قال وفيه دليل على أنها تجزئ الأضحية بما ذكر على أنها عندك إيش يا أبا عبد الرحمن لا تجزئ إيش عندك في نصحته قال فيه دليل على أنه على أنها ها بعد الحديث حديث علي ايه حديث علي لا روح حديث علي تجزئ بما ذكر وهو مذهب الهادوية وقال امام يحيى ها ايوه غريبة ان يعني يقول تجزئ بما هذا هو الصواب أو يقول دليل على أنها لا تجزئ الأضحية بما ذكر لابد من هذا عندك إيش أقرأ العبارة عندك من البداية على تجزئ الأضحية إن قال بما ذكر عشان تعلموا أنه هذه النسخة سيئة نسخة حلاق كثير من التصحيف مثل هذا بالتحريف صوابه لا تجزئ الأضحية إلا ما ذكر كيف؟ يعني تجزئ إلا ما ذكر ما تجزئ. وهو مذهب الهادوية. وقال الإمام يحيى تجزئ وتكره. شوف تجزئ وتكره. وقواه المهدي وظاهر الحديث مع الأول. وورد النهي عن التضحية بالمصفر بالمصفرة مصفرة مصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة ففاء مفتوحة فراء. خرجه أبو داود والحاكم وهي المهزولة يعني الهزيلة واصفرت من هزالها. وفي رواية المصفورة وقيل المصلة الأذن. وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. عندكم إيش؟ بالنون مش البخقاء طيب قال قال البخك محرك أقبح العور وأكثره غمصا قريبة من خبقة راجع الرواية نفسها. شوفوا في الأصل هنا يقول أخرجه أبو داود في السنن. أين أبو داود؟ السنن. طيب هنا السنن قال المجلد كم؟ الثالث 236. كيف نعرف؟ نريد رقم 2803. 2800 ستكون هنا 3 قال عن هو حديث من عتبة بن عبد السلمي. فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تكون. فقال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. قال نعم إنك تشك ولا أشك. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة هنا بالتشديد والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها بالسين والسماخها والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكسيرة الكبيرة. إذن هنا عندنا صحيح البخقاء صحيح. قال وأما مقطوع الألية والذي ما يسمى سبلة ألية والذنب فإنها تجزئ لما أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد قال اشتريت كبشا الأضحى أو لأضحي به لأضحي به فعدى الذئب فأخذ منه الألية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا متروك. وشيخ محمد بن قرطة مجهود إلا أن له شاهدا عند البيهقي واستدل به ابن تيمية في المنتقى على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر. وذهبت الهادوية إلى عدم إجزاء مشروب الألية والذنب. وفي نهاية المجتهد أنه ورد في هذا الباب من أحاديث الحسان حديثان متعارضان فذكر النساء عن أبي بردة أنه قال يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. ثم ذكر حديث علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشرف العين والقرن الذي مر. فمن رجح حديث أبي بردة قال لا تتقى إلا العيوب الأربعة وما هو أشد منها، ومن جمع بين الحديثين حمل حديث أبي بردة على العيب اليسير الذي هو غير بين، وحديث علي على البين الكثير. والقرن في حديث علي يعني ضعيف والله أعلم، على من يحسنه حتى الشيخ الألباني يضعف ذكر القرن فيه، يضعف ذكر القرن فيه ويقول منكر. وعلى هذا فإذا كان القرن مكسورة القرن فإنه تجزئ تجزئ والله أعلم. وهكذا إذا ذهب ذهبت الألية منه والذنب فإنها تجزئ. بقي مسألة ذكرها الشيخ البسام وهو أن المرض أنها تكون مريضة ولكن ما تبين مرضها إلا بعد ذبحها فما الحكم؟ قال في درسوا هذه المسألة في مجمع الفقهي وكذا وهو كان أحد الأعضاء، فقال جمع خرجوا على أنها تجزي هذه الأضحية. قال وعارض بعضهم وأنا من المعارضين، قال لأن المقصود المرض وقد تبين مرضها وإن كانت ذبحت. هم قالوا ظاهر الحديث يبين على أنها تجزي لأنه ما تبين مرضها، وهؤلاء قالوا بل تبين بعد ذبحها، والمقصود أنه إذا تبين قبل أو بعد أننا لا نستفيد من هذه الأضحية للمرض الذي فيها. وقد حصل علمنا هذا، وإن كان بعد ذبحها فلا تجزئ. نعم، وكلامه قوي صراحة، كلامه قوي والله أعلم بالصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.